الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا نزال مع هذه الآيات التي تتعلق بمسجد قباء وجيرانه، قرأنا حديثا في ذلك نعيده ليستقيم الكلام. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، وقال أبو داود، ما اسم أبي داود؟ سليمان الأشعث السجستاني، وما كنيته؟ طيب أبو داود، جزاك الله خيرا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. قرأنا أنه صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ورواه الترمذي من وجه آخر من حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف، وقال الترمذي غريب من هذا الوجه. هذا قال انظر السلسلة الضعيفة، وحسب التجربة أن المحقق لا يسر من تصحيح أو تضعيف إلى أن يقول انظر كذا وكذا إلا وقد رأى أمامه كلام صعب عليه تلخيصه. ائتونا بالسلسلة الصحيحة رقم أو الضعيفة، نعم، 1031 المجلد الثالث. كيف؟ أنا أعني لما صححه وضعفه الوجه الثاني، صححه من وجه وضعفه من وجه. ابن كثير ما صحح الألباني، قال صحيح صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، هذا بعد الذي هو حديث أبي هريرة كانوا يستنجون بالماء، ثم قال وقال الطبراني نعم، ورواه الترمذي من وجه آخر من حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف، وقال الترمذي غريب من هذا الوجه. ثم قال انظر السلسلة الضعيفة، هو حديث واحد، وعادة الألباني أنه يجبر بالشواهد. هذا الحديث بارك الله فيكم يبدو أن البحث موسع، ألف موسع خبر أنت قلت موسعا، لا مو سهل. قال حديث يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ قال نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. فقال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل مع ذلك غيره؟ قالوا لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ذاك فعليكموه. بعض العرب كانوا لا يعرفون الاستنجاء، ما يعرفون إلا الاستجمار. ما ماذا؟ عجيب. قال الشيخ الألباني ضعيف بهذا اللفظ، أخرجه ابن الجارود في المنتقى والدارقطني والبيهقي من طرق عن محمد بن شعيب بن شابور. قال حدثني عتبة بن أبي حكيم الهمداني عن طلحة بن نافع أنه حدثه قال حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاري أن هذه الآية لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره. قال الدارقطني عتبة بن أبي حكيم ليس من قوي. قلت وهو ممن اختلفوا فيه، فوثقه بعض الأئمة وضعفه آخرون، ولذلك قال الذهبي فيه هو متوسط حسن الحديث، وكلام الحافظ فيه يشعر أنه ضعيف عنده، فقال في التقريب صدوق يخطئ كثيرا. وأما النووي والزيلعي فقد مشياه وقويا حديثه، فقال الأول في المجموع إسناد صحيح إلا أن فيه عتبة بن أبي حكيم، وقد اختلفوا في توثيقه فوثقه الجمهور، ولم يبين من ضعفه سبب الضعف، والجرح لا يقبل إلا مفسرا، فيظهر الاحتجاج بهذه الرواية. يعني قول النووي والجرح لا يقبل إلا مفسرا في هذا السياق أمام التوثيق، لأنه يقول وثقه الجمهور، فقوله ولا يقبل الجرح إلا مفسرا أي أمام توثيق الجمهور. بغض النظر قبل من النووي هذا الكلام في هذا السياق أو لم يقبل، المهم أن يفهم كلام النووي أنه ليس مراده أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا مطلقا، فالجرح من العلماء مقبول ولو لم يفسروه، لكن إذا كان في مقابل التعديل شخص معدل موثق فلا يقبل نقله من توثيق إلى تجريح إلا بتفسير سبب الجرح. قال الألباني قلت في هذا الكلام نظرا من وجهين، الأول قوله وثقه الجمهور، فإن هذا يوهم أن الذين ضعفوه قلة، وليس كذلك، فقد تتبعت أسماءهم فوجدتهم ثمانية من الأئمة وهم أحمد بن حنبل كان يوهمه قليلا، يحيى بن معين قال مرة ضعيف الحديث، وقال أخرى والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث، محمد بن عوف الطائفي قال فيه ضعيف، الرابع الجوزجاني قال فيه غير محمود في الحديث، يروي عن أبي سفيان حديثا يجمع فيه جماعة من الصحابة لم نجد منها عند الأعمش ولا غيره مجموعة، الخامس النسائي قال فيه ضعيف، وقال مرة ليس بالقوي، ابن حبان يعتبر حديثه من غير رواية بقية عنه. الدارقطني ليس بالقوي كما تقدم. البيهقي قال فيه غير قوي كما يأتي. هؤلاء الثمانية الذين ضعفوا. وتتبعت أيضا أسماء الموثقين فوجدتهم ثمانية أيضا، وهم مروان بن محمد الطاطري قال فيه ثقة، ابن معين ثقة، أبو حاتم الرازي صالح، زحيم لا أعلمه إلا مستقيم الحديث، أبو الزرعة الدمشقي ذكره في الثقات، ابن عدي قال أرجو أنه لا بأس به، الطبراني كان من ثقات المسلمين، ابن حبان ذكره في الثقات. هذا كل ما وقفت عليه من الأئمة الذين تكلموا في عتبة هذا توثيقا وتجريحا. ومن الظاهر أن عدد الموثقين مثل عدد المضاعفين سواء، وبذلك يتبين خطأ القول بأنه وثقه الجمهور. ولو قيل ضعفه الجمهور لكان أقوى الربع إلى الصواب وإليك البيان. لقد رأينا اسم ابن معين وابن حبان قد ذكر في كل من القائمتين الموثقين والمضاعفين، وما ذلك إلا لاختلاف اجتهاد الناقد في الراوي، فقد يوثقه ثم يتبين له جرح يستلزم جرحه به فيجرحه، وهذا الموقف هو الواجب بالنسبة لكل ناقد عارف ناصح. وحينئذ فهل يقدم قول الإمام الموثق أم قوله الجارح؟ لا شك أن الثاني هو المقدم بالنسبة إليه، لأنه بالضرورة هو لا يجرح إلا وقد تبين له أن في الراوي ما يستحق الجرح به، فهو بالنسبة إليه جرح مفسر، فهو إذا مقدم على التوثيق، وعليه يعتبر توثيقه قولا مرجوحا مرجوعا عنه، فيسقط إذا من القائمة الأولى اسم ابن معين وابن حبان كموثقين، وينزل عددهم من الثمانية إلى الستة. ثم إننا إذا نظرنا مرة أخرى في القائمة المذكورة لوجدنا فيه مباحث من رازي وقوله صالح، وهذا وإن كان توثيقا في اعتبار أكثر المحدثين، لكن لو ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه، فقد ذكر وهذا وإن كان توثيقا في اعتبار أكثر المحدثين، أنا كيف قلت، ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه، فقد ذكر ابنه في المقدمة الجزء الأول من الجرح والتعديل ما نصه، ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، فإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن أو ثبت فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية، وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية، وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، فإذا جاء أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. هذا نص منه على أن كلمة صالح الحديث مثل قولهم لين الحديث، يكتب حديثه للاعتبار والشواهد، ومعنى ذلك أنه لا يحتج به، فهذه العبارة من ألفاظ التجريح لا التعديل عند أبي حاتم رحمه الله، خلافا لما يدل عليه كلام السيوطي في التدريب. وعلى هذا فيرفع اسم أبي حاتم أيضا من قائمة الموثقين إلى قائمة المضاعفين، ويصير عددهم خمسة، وعدد أولئك نعم ويصير عددهم خمسة وعدد أولئك تسعة. وإذا ضممنا إليهم قول البيهقي إنه غير قوي كما يأتي صاروا عشرة. ثم إن قول ابن عدي أرجو أنه لا بأس به ليس نصا في التوثيق، ولئن سلم فهو أدنى درجة في مراتب التعديل أو أول مرتبة من مراتب التجريح مثل قولي ما أعلم به باسا كما في التدريب. ومما سبق يتبين بوضوح أن الجمهور على تضعيف عتبة بن أبي حكيم وأن ضعفه مفسر مبين، فضعفه هو الذي ينبغي اعتماده في ترجمته، وقد رخص ذلك كله الحافظ بن حجر في كلمته المتقدمة صدوق يخطئ كثيرا، فهذا جرح مفسر. فمن أين جاء به الحافظ لولا بعض الكلمات التي سبق بيانها من بعض الأئمة؟ ومن ذلك كله تعلم أن إسناد الحديث ضعيف، وأن قول الزيلعي فيه وسنده حسن غير حسن، لأنه بناه على أقوال بعض من سبق ذكرهم في الموثقين، فقال وعثرة بن أبي حكيم فيه مقال، فقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وضعفه النسائي وعن ابن معين فيه روايتان. ولذلك أيضا ضعف الحديث ابن التركماني، فإن البيهقي على الرغم من أنه يصرح بتقويته وإنما سكت عليه لم يرضى ذلك من ابن التركماني، فتعقبه بقوله قلت وفي إثناء سنده عثبة بن أبي حكيم ضعفه ابن معين والنسائي، وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي غير محمود الحديث، وقال البيهقي في باب الركعتين بعد البتر غير قوي، وقال البوصيري في الزوائد هذا إسناد ضعيف، عتبة بن أبي حكيم ضعيف. وطلحة لم يدرك أبا أيوب. قلت ومما يدل على ضعف عتبة أنه اضطرب في رواية متن هذا الحديث وضبطه، فرواه محمد بن شعيب عنه باللفظ المتقدم، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. ورواه صدقة بن خالد عنه بلفظ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. أخرجه ابن ماجه والحاكم والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وقال الحافظ صحيح الإسناد وافقه الذهبي كذا قال. وقد عرفت مما سبق أن الصواب أنه ضعيف الإسناد، والغرض الآن أن نبين أن عتبة كان يضطرب في ضبط هذا الحديث، فتارة يرويه باللفظ الأول وتارة باللفظ الآخر، وليس هذا الاضطراب من الراويين عنه محمد بن شعيب وصدقة ابن خالد، فإنهما ثقتان اتفقا فتعين أنه من عثبة نفسه، واللفظ الآخر هو الراجح عندنا بل هو في نفسه صحيح ثابت. أيما اللفظ الآخر؟ لعله إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. نواصل. واللفظ الآخر هو الراجح عندنا بل هو في نفسه صحيح ثابت لأمرين. الأول أنه روي كذلك من طريق أخرى عن أبي أيوب وحده، والآخر أن له شواهد كثيرة من حديث أبي هريرة وابن عباس وعويمر بن ساعدة، وقد خرجتها في صحيح أبي داود رقم 34 ثم في الإرواء رقم 45، هذا الذي قرأناه بالأمس في الإرواء. كيف لفظه في الإرواء سيأتي. وأما الطريق فأخرجه الحاكم من رواية واصل بن السائب الرقاشي عن عطاء بن أبي رباح وابن ثورة عن عمه أبي أيوب قال قالوا يا رسول الله هؤلاء الذين فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، هكذا عندي المتطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء، ذكره الحاكم شاهدا لحديث ابن عباس المشار إليه. والرقاش ضعيف كما في التقريب فيعتبر به ولا يحتج بما يتفرد به. فإن قيل ما الفرق بين اللفظين حتى احتيج إلى ترجيح أحدهما على الآخر، فالجواب هو أن اللفظ الراجح إنما فيه ذكر الاستنجاء مطلقا غير مقيد بالخروج من الغائط، بخلاف اللفظ المرجوح فإن فيه القيد المذكور. وهو بظاهره يدل على أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد استنجائهم بالحجارة، ذلك لأنه من غير الجائز أن يمدحوا ويثنى عليهم لو فرض أنهم كانوا يقومون قبل الاستنجاء بها، هذا بعيد جدا. فإذا الحديث بهذا اللفظ دليل على استحباب الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء، فهو حينئذ يمكن اعتباره شاهدا لحديث ابن عباس الذي أخرجه البزار بلفظ فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، وهو ضعيف الإسناد كما صرح به الحافظ في الترخيص والبلوغ، وبينه الزيلعي في نصب الراية، بل هو منكر عندي لمخالفته لجميع طرق الحديث بذكر الحجارة فيه، بل بالغ النووي فقال في الخلاصة كما نقله الزيلعي. وأما ما اشتهر في كتب التفسير والفقه من جمعهم بين الأحجار والماء فباطل لا يعرف، وذكر معنى هذا في المجموع أيضا. ولكنه استنبط معناه من لفظ الحديث هذا، فقال بعد أن ذكره بلفظيه مع حديث أبي هريرة وعويمر بن ساعدة، فهذا الذي ذكرته من طرق الحديث هو المعروف في كل كتب الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيه ذكر الجمع بين الماء والحجارة. وأما قول المصنف قالوا نتبع الحجارة الماء، نتبع الحجارة الماء، فكذا يقول أصحابنا وغيرهم في كتب الفقه بالتفسير وليس له أصل في كتب الحديث. وكذا قال الشيخ أبو حامد في التعليق إن أصحابنا رووه قال ولا أعرفه، فإذا عرف أنه ليس له أصل من جهة الرواية فيمكن تصحيحه من جهة الاستنباط، لأن الاستنجاء بالحجر كان معلوما عندهم يفعله جميعهم، وأما الاستنجاء بالماء فهو الذي انفردوا به. فلهذا ذكر ولم يذكر الحجر، لأنه مشترك بينهم وبين غيرهم، يعني يريد أن يستنبط من ذكر الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، يعني يقول يستنجون بالماء شيء انفردوا به غير ما اتفقوا به مع غيرهم. ما هو اللي اتفقوا به مع غيرهم؟ الاستجمار. نعم هذا استنباط، لكن لو قال قائل ما كانوا يستنجمرون إنما كانوا يستنجون، ولكونه معلوما فإن المقصود بيان فضلهم الذي أثنى الله عليهم بسببه، ويؤيد هذا قولهم إذا خرج أحدنا من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، فهذا يدل على أن استنجاءهم بالماء كان بعد خروجهم من الخلاء، والعادة جارية بأنه لا يخرج من الخلاء إلا بعد التمسح بماء أو حجر. وهكذا المستحب أن يستنجي بالحجر في موضع قضاء الحاجة ويؤخر الماء إلى أن ينتقل إلى موضع آخر، والله أعلم. وجوابنا يعني هذا استنباط النووي، وجوابنا عن هذا الاستنباط أنه غير مسلم، وبيانه من وجهين. الأول أنه أن أي حكم شرعي يستنبط من نص شرعي فلا بد لهذا أن يكون ثابت الإسناد، وقد بينت فيما سبق أن هذا النص ضعيف الإسناد منكر المتن فلا يصح حينئذ الاستنباط منه. الآخر هب أن النص المشار إليه ثابت الإسناد فالاستنباط المذكور لا نسلم بصحته، لأن الحجارة لم تذكر في شيء فيه ولو إشارة، وأخذ ذلك من مجرد ثناء الله تعالى عليهم بضميمة أن الاستنجاء بها كان معروفا لديهم غير لازم، لأن الثناء المشار إليه يتحقق ويصدق عليهم بأي شيء فاضل تفرد به الأنصار دون غيرهم. وإذا كان من المسلم به أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجارة لكمال تطهيره فحسب الأنصار حينئذ، فضلا أنهم كانوا يفعلون ذلك. الذي لا يفعله بل ولا يعرفه غيرهم إلا أهل الكتاب، ومنهم تلقاه الأنصار كما في بعض الروايات الثابتة. فإن قيل ما ذكرته الآن ينافي ما تقدم من قوله إن الحديث يدل بظاهره على الجمع المذكور، فأقول نعم، ولكن هذا الظاهر ليس هناك ما يلزمنا الجمود عنده. لأنه لم يجري العمل به من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من أحد من الصحابة. ألا ترى إلى قول النووي في آخر كلامه السابق: وهكذا المستحب أن يستنجي بالحجر في موضع قضاء الحاجة ويؤخر الماء إلى أن ينتقل إلى موضع آخر. فهل يستطيع أحد أن يدعي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك، وحينئذ فلا بد من تأويل النص المذكور بما لا يتنافى مع ما هو المعروف من الاستنجاء بالماء في مكان قضاء الحاجة، وذلك بأن نفسر قولهم إن صح إذا خرج من الغائط، أي أراد الخروج. ومثل هذا التفسير معروف في كثير من الأحاديث، مثل حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد اتفقوا على أن المعنى كان إذا أراد دخول الخلاء. ومثله قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي أردت قراءة القرآن، ونحو ذلك. وخلاصة القول أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف، اللفظ الذي بدأنا به الكلام، وهو غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. وخلاصة القول اللفظ الآخر ذكر الحجارتين. وخلاصة القول أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف الإسناد منكر المتن، وقد ترتب عليه استنباط حكم نقطع بأنه لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ألا وهو الاستنجاء بالحجارة أولا ثم بالماء في مكان آخر. بل الراجح عندي أنه لا يشرع الجمع بينهما ولو في مكان الأول، لأنه لم ينقل أيضا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فيه من التكلف، فبأيهما استنجى حصلت السنة فإن تيسر الأمران معا بلا كلفة فلا مانع من ذلك لما فيه من تنزيه اليد عن الرائحة الكريهة، والله أعلم. نحن بدأنا البحث بالحديث وخرجنا بأنه ضعيف بسبب عتبة بن أبي حكيم الهمداني، ثم لحق اللفظ الآخر أنهم كانوا يستجمرون بالحجارة وضعفه أيضا، ثم أراد أن يستنبط الحكم من الحديث أو من السياق الآخر أن الاستنجاء بالماء، وأنهم ذكروا ذلك عن أنفسهم، معناه بعد فعل ما يتفق عليه حالهم وحال غيرهم من الاستنجاء بالحجارة. هذا الاستنباط كما سمعتم كلام الألباني أنه متكلف غير صحيح. الصحابة رضي الله عنهم حريصون على العمل بالأفضل، فلو ثبت هذا لسارعوا إليه، لو ثبت هذا لسارعوا إليه، كما سارعوا إلى التسبيح يوم أن أخبروا به. التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33 بعد الصلاة، سارعوا إليه. فلو ثبت لهم هذا لاشتهر عنهم، لكن خلاصة القول قال إن تيسر الأمران معا بلا كلفة فلا مانع من ذلك، يعني بدأ فاستجمر، فما يبقى إلا إزالة ما بقي بعد الاستجمار، فخفف عن نفسه فما بقي إلا التطهير بالماء. قال تنبيه إن الذي دفعني إلى تحرير القول في هذا الحديث هو أنني رأيت بعض من ألف في شرح الترمذي. أنتم تلاحظون هذا البحث كيف فيه تضعيف الحديث. اقرأوا لنا اللفظ الذي عند في قرأناه أمس الإرواء. أنا أعني الذي جعل المحقق يقول انظر السلسلة، يعني لأن البحث من حيث السند ومن حيث المعنى، البحث من حيث السند ومن حيث المعنى. قال إن الذي دفعني إلى تحرير القول في هذا الحديث هو أنني رأيت بعض من ألف في شرح الترمذي من حنفية الهند، قال في الحاشية هو محمد بن يوسف البنوري في معارف السنن، اللفظ الذي عند الترمذي من حديث أبي هريرة نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، وصححه الألباني عليه رحمة الله، وذكر سندا ضعيفا ثم ذكر له شواهد. تفضل. قال تنبيه إن الذي دفعني إلى تحرير القول في هذا الحديث هو أنني رأيت بعض من ألف في شرح الترمذي من حنفية الهند نقل كلام النووي في الاستنباط المذكور وذكر أنه صحح إسناد الحديث وأقر كل ذلك، فأحببت أن أبين حقيقة الأمر عسى أن ينتفع به من قد يقف عليه. ثم رأيته خيرا. طيب ناخذ هذا التنبيه ان شاء الله الى الدرس القادم.